أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا الإشكال الثاني الذي طرحه العلامة الحلي أو ذكره وقرره العلامة الحلي هو في الحقيقة إشكال نابع من تصوير علم الله سبحانه وتعالى بغيره أنه علم بارتسام الصور فيه عن الغير. العلم يسمى العلم الارتسامي. طبعا العلم الارتسامي، العلم بالغير بارتسام صورة في النفس، هذا مذهب المتكلمين، فبالتالي هنا المصنف مذهبه ليس مع المتكلمين، مشهور المتكلمين، وهو مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا أيضا. الشيخ الرئيس ابن سينا يرى أن علم الله أيضا علم بالارتسام، علم حصولي بارتسام الصور على تفصيل في محله، ولكن لا بمعنى العلم الانفعالي، ليس بمعنى أنه ينفعل عن الشيء فيأخذ عنه صورة، لا، ارتسام الصورة بمعنى الصورة ومن ثم الفعل، يسمى العلم الفعلي. مثل الشخص يعني المهندس ينشئ صورة البناء الذي يريد أن يبنيها، فهذا علم قبل الفعل، قبل الإيجاد. ولكن ابن سينا طبعا يقول العلم هو علم حصولي قبل الإيجاد وبه يحصل الإيجاد. لاحظت؟ فإذا المتكلمين والشيخ الرئيس يقولون بأن العلم الإلهي علم ارتسامي، طبعا على تفصيل بمذهب الشيخ الرئيس ليس هنا محل الكلام فيه. المحقق الطوسي في الإشارات والتنبيهات، كتاب الإشارات والتنبيهات هو الشيخ الرئيس بن سينا. المحقق الطوسي في كتاب الإشارات والتنبيهات، في مقدمة كتاب الإشارات والتنبيهات، يقول أنا أريد أن أشرح كتاب الشيخ الرئيس الإشارات والتنبيهات بعدما وجدت أن الفخر الرازي شيخ الأشاعرة والفخر المحققين، فخر المشككين، فخر المحققين خل العلامة الحلم، فخر المشككين، يقول وجدته شرح الإشارات والتنبيهات وكان شرحه جرحا ولم يكن شرحه شرحا، كان جرحا، يعني كان يخدش وينتقد يعني الشيخ الرئيس فيما يجوز ولا يجوز. وذكر العلامة الحلي هناك أنه من عادة ومن أخلاق وآداب الشارحين أن يدافعوا قدر المستطاع عن المتن الذي يريدون أن يشرحوا. فهناك يذكر، لماذا أنا أذكر هذا الكلام؟ لأن المحقق الطوسي في مقدمة الإشارات والتنبيهات، شرح الإشارات والتنبيهات، ذكر وقد أخذت على نفسي أن لا أذكر مبانية واعتقادات خاصة في هذا الكتاب، وإنما فقط أشرح ما ذكره الشيخ الرئيس. فهو التزم أن لا يبين آراءه الخاصة، فقط يشرح ما ذكره الشيخ الرئيس ويدافع في مقابل الفخر الرازي. ولكن المحقق الطوسي في مورد أو موردين لم يحتمل أن لا يعارض الشيخ الرئيس، يعني وصل إلى مرحلة يريد أن يشرح مبنى الشيخ الرئيس، لكن وصل إلى مرحلة أنه يعني كأنه اضطر لمعارضة الشيخ الرئيس ولبيان مذهبه في بعض المسائل، في مورد أو موردين. أحد الموارد مسألة العلم. في مسألة العلم شيخ الرئيس يعتقد بالعلم قبل الإيجاد، العلم التفصيلي قبل الإيجاد، كما أن المهندس يعلم قبل الإيجاد، كما أن العالم بالخسوف يعلم قبل الخسوف، ولكن علم حصولي. فهكذا يقول الشيخ الرئيس: علم قبل الإيجاد تفصيلا ثم إيجاد على طبق هذا العلم. خب كيف علم قبل الإيجاد؟ قال بالحصول وبارتسام الصور، هذا ذكره الشيخ الرئيس على تفصيل عميق، يعني هذا فعل بالعناية، والعناية بحث في محله. ما أريد أن أبينه أن شيخ الإشراق، شيخ المقتول شهاب الدين السهرواردي، شيخ الإشراق عارض الشيخ الرئيس في هذه المسألة وقال لا وجود لعلم حصولي عند الله قبل الإيجاد، العلم الحصولي هذا علم بالصور لا نقبله. خب ما هو مبناك يا أيها شيخ الإشراق؟ في مسألة العلم؟ قال علمه إيجاده، ما في علم حصولي قبل الإيجاد، علمه إيجاده. كيف يعني علمه إيجاده؟ قال يعني كما أنت توجد صورة خيالية في ذهنك، لا تقول أنا أوجدت الصورة ثم علمت بها، أو علمت بالصورة ثم أوجدتها. يعني أنت تقول أنا علمت بصورة الفرس ثم تخيلته أوجدته صورة خيالية، نفس تخيلك وعلمك إدراكك الخيالي لصورة الفرس هو إنشاء صورة فرس في الذهن. فعلمك بصورة الفرس إنشاء لصورة الفرس، قبل علمك بصورة الفرس لا وجود لها، ومع وجود صورة الفرس التي أنت أوجدتها في خيالك بنفس الإيجاد علمت. فعلمك الخيالي عين وجود صورة الفرس التي أوجدتها. جيد؟ فيقول الله علمه إيجاده، علمه إيجاده. فالعلم بالمعلول ووجود المعلول أمر واحد باعتبارين، كما علمك بالصورة هو عين إيجادك لها. وهذا واضح بالرجوع إلى النفس كما ذكرت أمس. فإذا رفض شيخ الإشراق القول بالعلم قبل الإيجاد التفصيلي بالارتسام كما ذهب إليه شيخ الرئيس، وقال لا، العلم لا قبلية له على الإيجاد، العلم هو الإيجاد، علم التفصيل هو الإيجاد. هنا المحقق الطوسي ذهب مع مبنى شيخ الإشراق، هذا المهم. المحقق الطوسي مبناه كمبنى شيخ الإشراق، وبالتالي يقول المحقق الطوسي علمه عين إيجاده، والموجود المعلول عين العلم به باختلاف الاعتبار. ويعطي لذلك أمثلة، يقول أنت علمك بذاتك هو نفس وجود ذاتك. أنت الآن عندما تعلم بذاتك قل أنا عالم بذاتي وذاتك علم. أنت لا تعلم بذاتك بتوسط صورة، لا تقول تصورت ذاتي فعلمت بها، نفس وجود ذات وجود ذاتك عندك هو علمك بها. هذا مصداق للعلم مع الوجود. يقول أكثر من ذلك، حتى العلم بالصور، أنت عندما تعلم صورة الشمس، صورة الحجر، الصورة أنت أوجدت صورة الشمس التي بها علمت الشمس، الصورة الحصولية، هذه الصورة نفس وجودها اسمه علم. يعني وجود الصورة هو العلم، فيوجد اتحاد بين الصورة والعلم، بين العلم والمعلوم. يعني الصورة الذهنية هي العلم وهي المعلوم، لاحظت؟ يعني هي الموجود، يعني وجودها علمي، يعني ذات وجود علمي. يقول المحقق الطوسي طبعا لشيخ الإشراق، وبالتالي هنا على الهامش قولنا بأن المحقق الطوسي ينتمي إلى المدرسة المشائية فيه ما فيه. المحقق الطوسي في بعض مبانيه إشراقي مع شيخ الإشراق، حتى الشيخ حسن زاد آمل في كتاب هزارية كلمة، يعني بموسوعته المعروفة، ينقل عن علامة طبطبائي عن أستاذه، يعني أستاذ العلامة أظن أحد أساتذة العلامة رفيع القزوين، ما أعرف والله. مهم، ينقل العلامة أن هناك يوجد شرحين، يوجد شخصيتين شرحت حكمة الإشراق معروفتين، قطب الدين الشيرازي والشهرزوري. هناك يقول العلامة الطبطبائي أن شرح حكمة الإشراق الذي كتبه قطب الدين الشيرازي هو تقرير درس المحقق الطوسي، تقرير. يعني محقق الطوسي كان عنده جهة إشراقية، هذا واضح، وله مباني يعني توافق شيخ الإشراق كإنكار جوهرية الهيولة. المهم هنا يوافق شيخ الإشراق، فهذا المبنى. خب إذا جينا إلى الإشكال، الإشكال ماذا يقول؟ الإشكال على علمه تعالى بغيره. يقول إذا كان الواجب يعلم غيره فالعلم ليس إلا حصول الصورة، الصورة عن الغير، فحيث كانت الصور متكثرة فذاته متكثرة، والإشكالات التي ذكرناها أمس. المحقق الطوسي والعلامة الحلي طبعا للمحقق الطوسي كيف أجاب؟ قال يوجد خلاف مبنائي بيننا وبينكم، خلافنا معكم مبنائي، أنتم تقولون علمه تعالى بالصور المرتسمة وتشكلون، نحن نقول لا، علمه ليس بالصور المرتسمة، نحن نقول إيجاده علمه. ما معنى إيجاده علمه؟ يعني نفس وجود المعلول، نفس إيجاده للمعلول هو علمه به لا بصورة. كما أنك إيجادك للصورة في خيالك هو نفس علمك بها، فنفس الشيء عندما تقول الله خالق، هل أن الله خالق يقتضي التكثر في الذات؟ لا، يقول الله خالق، الله عالم بمخلوقاته، هذا أمر واحد باختلاف الاعتبارين. كما تقول أوجدت صورة في خيالي، يعني نفس إيجاد الصورة هو علمي بها. لاحظ كيف خرج من الإشكال، ولذلك ما نحن وصلنا إلى هذه العبارة. قال ولما كانت، هنا يذكر هذا الأمر، يقول يعني يؤكد هذا الأمر من خلال هذا الدليل. يقول نحن قلنا أن علمه بذاته هو نفس حضور ذاته، هو ذاته. يعني ألم نذكر في الدليل السابق الإشكال السابق ماذا كان؟ الإشكال السابق كيف يعلم بذاته يقتضي تغير العالم والمعلوم؟ قلنا لا، العالم هو عين المعلوم باختلاف الحيثية، صح؟ هذا الإشكال السابق. يعني العالم هو المعلوم، العالم هو الذات والمعلوم هو الذات باختلاف الاعتبار في قولنا يعلم ذاته، جيد؟ يقول العلامة الحلي، يقول العلامة الحلي خب ذاته، ذاته هي علمه بذاته، وعلمه بذاته علمه وذاته هي علة الموجودات، صحيح؟ وعلمه بذاته علة العلم بالموجودات، ذاته علة الموجودات، يعني هو فاعل الأشياء، هو خالق الأشياء، هذا واضح أن ذاته علة الموجودات. علمه بذاته علة العلم بالموجودات، هذا ذكرناه سابقا أين؟ واستناد كل شيء إليه، أن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول، صحيح؟ فإذا علم ذاته علم بالموجودات، واضح؟ فإذا كانت ذاته هي علة الموجودات، وعلمه بذاته هو علة الموجودات، علة العلم بالموجودات، وقلنا علمه بذاته عين ذاته، فالموجودات عين العلم بالموجودات. لاحظت؟ فيقول يعني العلة واحدة، يعني علمه بذاته هو ذاته، فعلمه بذاته هو ذاته، وذاته علة الموجودات، وعلمه بذاته علة العلم بالموجودات، فلا يوجد اختلاف بين نفس الموجودات والعلم بالموجودات إلا بالاعتبار، لأن العلة صارت واحدة، فالمعلول واحد. لاحظت؟ هذا كله اختلاف اعتباري، يعني ذاته وعلمه بذاته هذا اختلاف بالاعتبار، ينشأ منه أن الموجودات والعلم بالموجودات اختلاف بالاعتبار، فالموجودات هي علمه. هذا الذي يريد أن يقوله بأن يقوله بأن علمه هو الإيجاد، مو أنه يوجد علم وإيجاد، لا، علمه بالموجودات هو عين الموجودات، لأن علة الموجودات من ذاته التي هي عين علمه بذاته. لاحظت العينية وين صارت؟ هذه المسألة، هذا الأمر بينه العلامة الحلي في هذا القول. ولما كانت ذاته سببا لكل موجود، ذاته سبب لكل موجود، وكان ولما كان علمه بذاته علا لعلمه بآثاره، علمه بذاته علا لعلمه بغيره، لماذا؟ لما تقدم من أن العلم بالعلة يقتضي العلم بالمعلول واستناد كل شيء إليه، جيد. وكانت هذه المقدمة، فإذا المقدمة الأولى ذاته علة الموجودات، المقدمة الثانية علمه بذاته علة العلم بالموجودات، المقدمة الثالثة وكانت ذاته وعلمه بذاته، يعني ذاته والعلم بذاته العلتان، يعني العلة للموجودات والعلة للعلم بالموجودات. لاحظت مولانا؟ يعني كانت ذاته وعلمه بذاته علتان، وكانت ذاته أولا وعلمه بذاته ثانيا، اللتان هما العلتان، العلتان لأي شيء؟ للموجودات وللعلم بالموجودات. لما كانت هاتين العلتين متغايرتين بالاعتبار، لأننا قلنا اتحاد العالم والمعلوم في مرتبة الذات، متغايرتين بالاعتبار متحدتين بالذات، لأن علمه بذاته هو ذاته، كما أجبنا عن الإشكال السابق والتغاير اعتباري عندما قال المحقق الطوسي والتغاير اعتباري. هو يعني علمه يعني ذاته وعلمه بذاته هو أمر واحد، اختلاف بالاعتبار، وكانت ذاته علة الموجودات وعلمه بذاته علة العلم بالموجودات، فالعلة واحدة يعني يوجد أمر واحد، فإذا يصبح هذان المعلولان أمر واحد صادر عن هذا الأمر الواحد، متغيرتين بالاعتبار متحدتين بالذات النتيجة، فكذا معلوله يعني الموجودات والعلم بمعلوله متحدان بالذات متغيران بنوع من الاعتبار. واضح؟ واضح كيف صار الدليل مولانا؟ هذا هذا إن هو يريد أن يقول ما في فرق بين الوجود والعلم بالوجود، لأن الوجود والعلم بالوجود أمران صادران من يعني هو علة واحدة أوجدت هذين الأمران اللي هما أمر واحد فقط اختلف بالاعتبار. هذا الذي ذكره العلامة الحلي. ثم قال وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل. صاحب التحصيل يعني بهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس، وبسطه المصنف المحقق الطوسي رحمه الله في شرح الإشارات. البعض قد يتوهم أنه بسطه المصنف في شرح الإشارات وكأنه هو مبنى صاحب الإشارات، لا، يعني في تعليقته على الإشارات فعليا. ثم قال وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات، لأن لماذا تندفع كل هذه الإشكالات التي ذكرناها سابقا، يعني كونه قابلا وفاعلا، كونه محلا للآثار، كونه مجمعا للصور يقتضي التأكد، كل هذه الأمور تندفع لأنها أي الإشكالات لزمت باعتبار بسبب حصول صور في ذاته تعالى عن ذلك، يعني بسبب توهمهم أن العلم علم ارتسامي ذهبوا إلى هذه الإشكالات. نحن نقول لا، لا يوجد ارتسام، لا يوجد صور حول المعلوم، فيأتي الإشكال. خب لا يعلم بالصورة، خب كيف يعلم؟ نقول علمه هو عين الإيجاد. واضح؟ هذا هو جوابه. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني. طبعا إذا أردتم أن تراجعوا في شرح الإشارات المجلد الثالث صفحة 306 ذكر هذا المطلب الشيخ الرأي المحقق طوس يعني في شرح على الإشارات. بقي في المقام إشكالان. الإشكال في الحقيقة الإشكال الأول والثاني يعني إشكالين الأخيرين يعني الثالث والرابع أيضا مرتبطين ببعضهما البعض. الإشكال الأول الذي ذكرناه سابقا كان متعلقا بعلمه بذاته، يعني إشكال على علمه بذاته وتبين. الإشكال الثاني إشكال مبنائي له علاقة بمبنى المشاء والمتكلمين في العلم الارتسامي. الإشكال الثالث هو متعلق بعلمه بالزمانيات، بالأمور الزمانية المتغيرة، بالجزئيات. كيف؟ يقول العلم أنت كيف تعرف بالأمور الجزئية الواقعة في أفق الزمان؟ الأمور الجزئية الواقعة في أفق الزمان كما أنت الآن تجلس على النافذة وترى في الخارج شخص يمشي، أنت علمك به هو علم متغير، يعني علمك يتغير بسبب تغير المعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم، العلم تابع للمعلوم، فالمعلوم يمشي زيد، أنت تعلم بأنه يمشي. أولا زيد كان على النقطة ألف فعلمت بأن زيد على النقطة ألف، ثم تحرك زيد إلى النقطة باء فتحول علمك بزيد من كونه على النقطة ألف إلى النقطة باء، يعني أنت علمك بزيد الذي يمشي يتبدل بتبدل مشي زيد، لأن العلم تابع للمعلوم. فهذا في الجزئيات، لأن الكليات ثابتة، الكليات أمور ثابتة كعلمك بأن الواحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا قضية كلية ثابتة لا يتعقل فيها تغير وتبدل زماني. لا، نحن نتكلم عن الجزئيات الواقعة تحت أفق الزمان التي تتبدل، يعني يعني أنت تراقب الشمس، هذه الشمس تتبدل مع الزمان، فعلمك المتصل بها، العلمك المتصل بها يتبدل بسبب تبدل المعلوم، والعلم تابع للمعلوم، فالعلم فالمعلوم إذا تغير تبدل علمك به. وكل أمر واقع تحت أفق الزمان هو واقع تحت أفق التغير والتبدل والصيرورة. فالعلم المتعلق بالجزئي بما هو جزئي متبدل. ومن هنا قال الشيخ الرئيس وجماعة المشاء قالوا بأن الله لا يعلم بالجزئيات، قالوا لا يعلم الله بالجزئيات بما هي جزئيات، وابتكروا قضية، يعني لا بمعنى الذم، ذهبوا إلى أن الله يعلم بالجزئيات بوجه كلي، لا بالجزئيات بما هي جزئية. كيف يعني بالجزئيات بوجه كلي؟ أنا إذا أردت أن أقرب الصورة، يعني يعلم مثلا خسوف القمر، كيف أن المنجم يعلم بوقوع خسوف القمر بعد 10 سنوات بالساعة الفلانية والدقيقة الفلانية والثانية الفلانية؟ يخبرك بأمر جزئي، ولكن يخبرك به كخبر أنه يعني ليس واقع تحت أفق الزمان، يخبرك به خبر كلي ليس له إلا مصداق واحد، يعني سيقع خسوف في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية الثانية الفلانية، هذا إخبار ليس له إلا مصداق واحد. فهو يقول الشيخ الرئيس الله والواجب لا يعلم بالجزئيات بما هي متغيرة زائلة، لا يعلم بأنه عندما كان في الساعة الفلانية كان زائد هنا، عندما كان زائد في الساعة الفلانية كان هنا، وهكذا، لا أن علمه يتبدل بتبدل المعلوم، يعلم على وجه الكلي. ذكر تفصيل، نحن حتما لا يمكننا أن نبسط الكلام في مقولة شيخ الرئيس، ولكن شيخ الرئيس نعم المشاء أنكروا علمه بالجزئيات، وقالوا يعلم بالجزئيات على وجه كلي. قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، قال واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي، ومع ذلك فلا يعزب عنه شخصي أو شيء شخصي. كيف؟ على وجه كلي، تصويره في محله، لست في مجال تفصيل، ولكن شيخ الرئيس هذا الإشكال، يقول العلم بالجزئي يعني تبدل، الآن هذا القلم يمشي، يعني أنا في كل ثانية علمي يتبدل المتعلق بالقلم، لأنه تنشأ علم جديد، صورة جديدة، والله لا يتبدل. فإذا قلنا العلم الواجب يعلم بالجزئيات يعني علمه يتبدل، وتبدل العلم يعني أن العلم يخرج من إمكان إلى فعلية، من إمكان إلى فعلية، يعني علمه يتطور ويتقدم ويتغير ويتبدل، وهذا لا يمكن بالنسبة إلى واجب الوجود، لأن تبدل العلم يستبطن الإمكان، والوجوب لا يجتمع مع هذا الإمكان. فأنكر علم الله بالجزئيات. المحقق طوسي أورد هذا الإشكال، والعلامة الحلي بسط هذا الإشكال، قال أقول هذا جواب، يعني قال المحقق الطوسي وتغير الإضافات ممكن. لن تتضح الإجابة حتى نقرأ طبعا. أقول العلامة هذا جواب عن اعتراض الحكماء المشاء فقط، ولا صدر المتعلمين لا لديه كلام آخر، القائلين بنفي علمه تعالى بالجزئيات الزمانية وتقرير الاعتراض. طبعا الجزئيات الزمانية قل بما هي جزئيات، وإلا شيخ الرئيس يقول يعلم بالجزئيات بوجه كلي، وتقرير الاعتراض أن العلم يجب تغيره عند تغير المعلوم، لأن العلم تابع للمعلوم، وإلا لم تفت المطابقة، يعني أنت زيد يمشي، إذا علمك لم يتغير حال مشي زيد وتوقف علمك في نقطة أولى غادرها زيد، فأنت علمك غير مطابق. حتى إذا بقى علمك مطابق للمعلوم والمعلوم يتبدل، فلابد أن يتبدل علمك حتى يبقى مواكبا للمعلوم. فإذا كان المعلوم يتغير فعلمك يجب أن يتغير حتى تحافظ على المواكبة ومطابقة المعلوم، يبقى علمك صادقا. وإلا أنت إذا قلت مثلا زيد يمشي، ولكن أنت علمت بكون زيد على الرصيف الفلاني ولم يتبدل علمك، ومع أن زيد مشى فعلمك صار كذبا، لأن علمك بأنه في القطعة الفلانية من الأرض تغير، ف فحتى إذا تغير زيد لابد أن يتغير معه العلم، وتغير العلم لأجل الحفاظ على المطابقة ومواكبة المعلوم. تغير العلم لا يجوز على الواجب، لأن التغير فرع الحدوث، يعني الانتقال من العدم إلى الوجود، هذا التغير. ثم قال: لكن الجزئيات الزمانية متغيرة، فلو كانت معلومة لله تعالى لزم تغير علمه تعالى، والتغير في علم الله تعالى محال. لماذا؟ لأنه انتقال من جهل إلى علم، من جهل إلى علم، من جهل إلى علم. ومضافا إلى أن تغير العلم يلزم تغير الذات، لأن العلم من صفات الذات، وغير ذلك. هذه الإشكالات، أو هذا هو الإشكال المحوري. كيف أجاب المصنف على هذا الإشكال؟ أجاب المصنف بهذا الجواب البسيط، بغض النظر عن تمامية الجواب وعدم تمامية الجواب، نحن في مقام تقرير الإشكال فقط أو الجواب. ما هو الجواب؟ يقول يعني إذا أردنا أن نأتي بكلام أيضا الفخر الرازي، يقول الفخر الرازي: هذا الذي يتبدل، الذي يتبدل هو الإضافة، مو ذات العالم. بمعنى، والإضافة أمر اعتباري كما سيذكر الآن. بمعنى مثلا، أنت إذا أتيت إلى القدرة، حتى أشبه المسألة، يقول أنت قادر، قادر على إيجاد العالم، الواجب قادر على إيجاد العالم. فبعد أن أوجد العالم، بعد أن أوجد العالم، صار هناك نسبة بين العالم الحادث والواجب، أن الواجب هو الذي اقتدر على إيجاد العالم. لكن نقول يعني قدرته قبل الإيجاد وبعد الإيجاد تغيرت؟ لا، قدرته واحدة قبل إيجاد العالم وبعد إيجاد العالم. غاية الأمر، بعد إيجاد العالم صارت قدرته فعلية بالنسبة إلى العالم، وقبل إيجاد العالم لم تكن قدرته فعلية، يعني لم يوجد. أو أي إنسان، الإنسان القادر على حمل الحجر، قدرته الذاتية، قدرته الذاتية قبل حمل الحجر وبعد حمل الحجر واحدة. غاية الأمر، تارة يفعل حمل الحجر، تارة لا يفعل حمل الحجر، ولكن القدرة واحدة قبل الحمل وبعد الحمل. هو يقول الشيخ العلامة الحلي هنا في هذا الجواب، يقول: تغير المعلوم الجزئي لا يؤدي إلى تغير الصفات الذاتية للواجب، ولا يؤدي إلى تغير ذاته. لماذا؟ لأن الذي يتغير هو الإضافة، والإضافة لا دخل لها بالذات. يعني لاحظ مولانا العزيز، أنت على يميني، صار لدي علاقة أو صفة أنني مثلا على يسارك، أو يوجد تيام بيني وبينك. هذا الأمر الآن أنت تغيرت وصرت على يساري، فتغيرت النسبة بيني وبينك. لكن تغير النسبة بيني وبينك يؤثر على ذاتي، يبدل ذاتي؟ قال: لا يبدل ذاتي، هذا تغير الإضافة. فتغير الإضافات لا يؤدي إلى تغير الذات. لاحظت كيف؟ يعني الآن شخص أمامي، فصار هناك نسبة إضافية بيني وبينه أنه أمامي. هذا الشخص صار على يميني، فصار هناك نسبة جديدة وعدمت النسبة السابقة. النسبة السابقة أنه أمامي، صارت النسبة الجديدة أنه على يميني. خب، يعني تغيرت النسبة بيني وبينه. هل تغير النسبة بيني وبينه يغير شيء في ذاتي؟ لا يغير شيء في ذاتي. هكذا يقول العلامة الحلي: تبدل المعلوم الزماني، زيد الذي يمشي، زيد الذي يمشي لا يؤثر على ذاته تعالى، لا يؤثر على ذاته تعالى، لأن الذي يتغير هو الإضافة بين العالم والمعلوم، والإضافة لا تغير الذات، الإضافة لا تغير الذات. يعني علمه، لاحظ كيف هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى منذ الأزل أو يعلم أن زيد في الدقيقة الفلانية هنا، وفي الدقيقة الفلانية هنا، وفي الدقيقة الفلانية هنا. الآن زيد يمشي، زيد تتعدد الإضافات بينه وبين علم الله، لا بمعنى أن علمه تعالى يتغير، لأن الإضافة إذا تغيرت لا تؤدي إلى تغير الذات. الذي يتغير عندما يمشي زيد هو نسبته إلى الذات العالمة، لا أن هذه النسبة لا تغير الذات العالمة، لا تغير الذات العالمة. قال: لاحظ، قال وتقرير الجواب. طبعا الفخر الرازي يذكر هذا الدليل في كتاب الأربعين في أصول الدين، يقول إذا أو الجواب يقول إذا وجد الحادث فإن الله تعالى يكون معه، فإذا فنى ذلك الحادث بطلت المعية، وهذا يقتضي وقوع التغير في الإضافات لا في الذات. يعني ما يريد بالدقة ماذا يريد الفيلسوف أن يقول؟ يريد الفيلسوف أن يقول هناك فرق بين الواقع في الزمان وبين المشرف على الزمان. أعطيك مثل يتضح الجواب مباشرة. أنت جالس على النهر، يعني على ضفة النهر، وقعت خشبة في النهر، جيد؟ هذه الخشبة تسير مع موج النهر، وأنت تنظر إلى الخشبة كيف تسير. الخشبة يعني الخشبة التي وقعت في النهر هي في النهر، يعني تتبدل بتبدل موج النهر. أما أنت مشرف على النهر، تجد أن هذه الخشبة كيف تتبدل، ولكن أنت لا تتبدل بتبدل موج النهر، أنت مشرف على النهر. وبالتالي يريد أن فأنت موج النهر لا يبدلك، يبدل حركات الخشبة، فالخشبة هي الواقعة في أفق النهر تتبدل مع النهر، أما أنت مشرف على النهر لا تتبدل مع النهر، ولكنك مشرف على تبدل ماذا؟ خشبة. يقول الفيلسوف وحتى المتكلم يريد أن يقول هكذا، يقول الواجب تعالى مشرف على الزمان، مشرف على الزمان، وبالتالي هو يرى تبدل الزمان ولا يبدل الزمان ذاته، كما أن الجالس على ضفة النهر لا يتأثر بجريان النهر، ولكن المشرف عليه أي الخشبة تتأثر. لاحظت؟ فهناك مشرف على الزمان وهناك واقع في الزمان. زيد المعلوم الجزئي واقع في الزمان يتبدل، ولكن المشرف على الزمان لا يتأثر بالزمان، يعني لا ينتقل ولا يتغير ولا يتبدل. النهر الزمان هو كالنهر يبدل الواقع في الزمان، ولكن المشرف على الزمان يرى هذه الواقع كيف تتغير دون أن يجري عليه الزمان. لاحظت؟ فماء النهر يبدل الخشبة، يجري الخشبة، يأخذها، يعني الزمان كيف أن الماء النهر يأخذ الخشبة من مكان إلى مكان، كذلك الزمان يأخذك من الأمس إلى اليوم قهرا، أنت ليس بيدك أن تبقى في الأمس، يأخذك من الأمس إلى اليوم، ولكن المشرف على النهر كالمشرف على الزمان يرى كيف أنك تنتقل من أمس إلى اليوم، ولكن هو لا ينتقل من أمس إلى اليوم، هو مشرف على الزمان. واضح؟ يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول الفخر الرازي والعلامة الحلي وهؤلاء يريدون أن يقولوا نعم المعلوم واقع في أفق الزمان، زيد واقع في أفق الزمان، جزئي زماني، ولكن العالم ليس واقع في أفق الزمان، لا يتبدل بتبدل الزمان، مشرف على الزمان، تتغير الإضافات، وتغير الإضافة لا يجعله في الزمان، فهو مع الزمان لا في الزمان. لاحظت؟ ولذلك قال وتقرير الجواب أن التغير هنا إنما هو في الإضافات لا في الذات، ذاته ليست زمانية لا تتغير، ولا في الصفات الحقيقية كالقدرة. يعطي مثال يقول كالقدرة التي تتغير نسبتها وإضافتها إلى المقدور عند عدمه وإن لا تتغير في نفسها، يعني أنت قدرتك واحدة سواء فعلت المقدور عليها أم لم تفعل المقدور عليه، نسبة واحدة. ثم يقول وتغير الإضافات جائز لأنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج. يقول تغير الإضافات كما قلت أنا، تغير أنت كنت أمامي وصرت على يميني، انتقال من الأمام إلى اليمين لا يغير ذاتي، ليس صفة تغير الذات، هذه إضافات، هذه إضافات يعني اعتبار ليست لا تدخل في تكوين الشخصية والذات. هذا الذي يريد أن يقوله بشكل مختصر يعني العلامة الحلي. بالنسبة إلى الإشكال الأخير ونختم به، إشكال حول العلم، الإشكال الرابع، أيضا هذا الإشكال أيضا في الحقيقة يعني تابع للإشكال لإشكال السابق. يقول علم الله ممكن أم واجب؟ والحتما علم الله واجب، يعني يعلم بالأشياء كلها، يعلم بالأشياء ولا يتبدل علمه، يعني لا يتبدل علمه، لأن تبدل علمه يعني أنه كان غير مصيب أو كان جاهلا، لا، هو يعلم بالأشياء قبل وجودها، يعلم بالأشياء قبل وجودها. يقول جيد، إذا كنتم تقولون يعلم بالأشياء قبل وجودها، يعني يعلم بالأشياء المعدومة قبل وجودها. يقول إذا كان الأمر كذلك، فإذا يوجد لدينا أنه علمه واجب، علمه واجب. خب علمه واجب، ولكن علمه تعلق بأمر ممكن، لأن تحقق المعلوم في الخارج ممكن الوجود، لأنه لا واجب وجود إلا هو سبحانه وتعالى. جيد، فتارة أنت تقول علمه واجب ولا يتخلف علمه، علمه واجب، وتارة أخرى تقول المعلوم ممكن. علمه واجب يعني المعلوم واجب، لأن إذا كان علمه واجبا فلا بد أن يكون قد تعلق علمه بأمر لا يزول ولا يتبدل ولا يتغير، فعلمه واجب، وفي نفس الوقت تقول علمه ممكن، فكيف تجمع بين وجوب علمه وإمكان المعلوم؟ طبعا هذا الإشكال أيضا واضح البطلان، لأنه في الحقيقة المعلوم ممكن في نفسه، ولكن وجوب العلم بمعنى وجوب المطابقة، يعني الله يعلم بالشيء الذي يوجد قبل أن يوجد، يعني العلم بالوجود اللاحق الذي لا ينافي الإمكان، إمكان الشيء في نفسه. يعني كما مثلا يشبهون أحيانا، أنت إذا وجدت صخرة تسقط من أعلى البناء إلى أسفل البناء، نفس سقوط الصخرة من أعلى البناء إلى نفس البناء إلى أسفل البناء هو في نفسه ممكن الوجود، ولكن أنت تقول أنا أعلم قبل الوقوع على الأرض أن الصخرة ستقع على الأرض. يعني علمك بضرورة الوقوع على الأرض في عين كون المعلوم ممكن، لأنه علم بالوجوب اللاحق، هذا ما في إشكال فيه. لاحظ الإشكال، قال ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. أقول هذا جواب عن احتجاج من نفى علمه تعالى بالمتجددات قبل وجودها، يعني بالأمور التي توجد يعني قبل وجود الممكن. المتجدد يعني الذي يتجدد له الوجود، ليس قديما أو الذي يحدث آنا بعد آن. وتقرير كلامهم أن العلم لو تعلق بالمتجدد قبل تجدده لزم وجوبه، وإلا لجاز أن لا يوجد، فينقلب علمه تعالى جهلا وهو محال. كيف يعني؟ يقول لو تعلق علمه تعالى بالمتجدد قبل تجدده، لا قبل تجدده، يعني يعلم بالشيء قبل أن يوجد، علمه بالشيء قبل أن يوجد، وعلمه تعالى ليس جهلا، يعني علمه المعلوم حتما سيقع كعلمه، طبق علمه. خب إذا المعلوم، لأنه تعالى ليس جاهلا ولا يتخلف علمه، فالمعلوم بالنسبة إليه ضروري، ضروري. وإذا كان المعلوم ضروري فلا يمكن أن لا يتحقق، فلا يمكن أن لا يتحقق. في عين الوقت المعلوم في نفسه ممكن الوجود، لاحظت؟ يعني ممكن الوجود يعني يمكن أن لا يتحقق، فكيف تقول علمه قبل الإيجاد، قبل وجود الشيء علم ضروري يعني يجب أن يقع، وتقول الشيء في نفسه يمكن أن لا يقع لأنه ممكن الوجود؟ هذا الإشكال. يقول والجواب إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، يعني بمعنى أنه ليس كل ما علم شيئا يجب وقوعه مباشرة، يعني لا نقصد علمه بالحادث قبل وجوده يعني لا يمكن أن يتأخر وجوده، لا، هذا باطل. ولا يقتضي، يعني هو يقول ليس بالضرورة أن يكون كل علم عنده يقتضي وجود المعلوم، علمه بذاته لا يقتضي وجود المعلوم، نفس العلم لا يقتضي وجود المعلوم. لماذا؟ يقول الله يعلم بالممتنعات، بالمعدومات، الله لا يعلم بالنقيضين، الله لا يعلم بشريك الباري، الله لا يعلم بالأمور التي غير موجودة، ومع ذلك يعلم بالأمور المعدومة، وعلمه بالأمور المعدومة لا يقتضي إيجادها. ومضافا إلى ذلك هو يعلم بذاته، علمه بذاته لا يعني أنه أوجد ذاته. فإذا العلم ليس علة الإيجاد عندهم. جيد، إن أردتم بوجوب ما علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو باطل، لأنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات، والحال أن المعدومات وذاته إذا علمها مو أنها صارت موجودة، هو يعلم المعدومات ولا توجد المعدومات. هذا لب الجواب هنا، يقول وإن أردتم وجوب المطابقة لعلمه، أن الله يعلم بالشيء قبل وجوده أنه سيوجد وسيكون كذا، نعم فهو صحيح، يعني وجوب المطابق، ولكن ذلك وجوب لاحق لا سابق، يعني يعلم أنه سيكون كذا بالضرورة. وهذا الوجوب اللاحق غير السابق لا ينافي الإمكان الذاتي. يعني تقول، لاحظ مولانا، تقول أنت مثلا القلم، يعلم الله أن القلم في الساعة الفلانية سيسقط على الأرض بالضرورة، فسقوط القلم ضروري وإلا صار علمه جهلا. هذا لا ينافي أن سقوط القلم في ذاته ممكن، لأن ضرورة سقوط القلم هي بالقياس إلى الوجوب اللاحق الذي لا ينافي الإمكان السابق والإمكان الذاتي. فهذا اختلاف بالاعتبار. يعني أنت تقول مثلا سقوط القلم على الأرض ضروري لأن الله يعلم أن القلم سيسقط على الأرض، ومستحيل أن لا يسقط القلم على الأرض وإلا صار علم الله جهلا، فيجب أن يسقط القلم على الأرض. يأتي المستشكل يقول إذا كان الله يعلم بالشيء قبل أن يوجد، ومستحيل أن لا يكون العلم أن لا يكون الوجود كعلمه وإلا يلزم أن يكون الله جاهلا، فإذا علم الله أن القلم سيسقط على الأرض يعني يجب أن يسقط القلم على الأرض. المستشكل يقول يعني يجب أن يسقط القلم على الأرض، وكيف يكون سقوط القلم أمر ممكن ذاتا؟ يقول هذا باختلاف الاعتبار، هذا بغض النظر عن علمه تعالى، السقوط القلم من حيث هو ممكن ذاتا، متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا ممتنع ولا واجب بالذات، ولكن بالقياس إلى علمه اللاحق فإذا هذا القلم يجب أن يسقط بالقياس إلى علمه. كما تقول مولانا مثلا، أعطيك مثل أبسط من كل هذه العبارات، الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن زيد سيذنب، إذا كان الله يعلم أن زيد سيذنب حتما زيد سيذنب وإلا تحول علم الله إلى جهل، هكذا يقول، فإذا حتما زيد سيذنب، ولكن هل يعني زيد سيذنب جبرا؟ لا، يعلم الله أن زيد سيختار بملء إرادته أن يذنب، فذنب زيد لا ينافي اختياره في عين كونه واجب الوقوع لعلم الله به. نفس الشيء وقوع القلم على الأرض لأن الله يعلم به فحتما سيحدث، ولكن لا يعني أنه غير ممكن في ذاته، يعني حتما سيحدث بسبب علته وأنه سيسقط على الأرض. فلذلك يقول علم الله بالأمور المستقبلية وإن كان علما جزميا يعني حتما سيقع المعلوم، هذا لا يجعل الأمور غير ممكنة، بالقياس إلى ذاتها ممكنة، بالقياس إلى علم الله تعالى بها واجبة. وهذا ما أشار إليه بقوله ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين. واضح؟ هذه تمام الإشكالات التي ذكرها المصنف حول المسألة الثانية في العلم. فإذا المصنف في المسألة الثانية ذكر ثلاثة أدلة على العلم، الإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه، وذكر أن الدليل الأخير عام، استناد كل شيء إليه عام يشمل كل معلوم، وذكر أربعة إشكالات، إشكال على علمه بذاته، إشكال على علمه بغيره وأنه يكون بالصور المرتسمة، وإشكالين مرتبطين بالأمور الزمانية، إشكال أنه كيف يعلم بالأمور الزمانية المتغيرة، وإشكال كيف يعلم بالأمور قبل وجودها. فإذا يجب أن توجد الأمور قبل وجودها وإلا كان علمه جهلا، وكيف تجب وهي ممكنة بالذات. قال يجتمع الوجوب والإمكان باعتبارين. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الثانية. المسألة الثالثة في أنه تعالى حي تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.